احنا كنا وقفنا عند تاني سطر في الصفحة ثلاثة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح منظومة التيسير للعمريطي رحمه الله تعالى. نقرأ فيه كتاب فتح القدير الخبير للشيخ الشرقاوي رحمه الله عز وجل. تفضل يا دكتور حازم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام العمريطي رحمه الله: الحمد لله الذي قد حرر كتابه منقحا ميسرا. وفي وقال: وابتدأ بالبسملة والحمدلة دون غيرهما من الأذكار اقتداء بالكتب السماوية التي أشرفها الكتاب العزيز، لما رواه الخطيب البغدادي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، وعملا بخبر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: بالحمد لله فهو أجثم، أي مقطوع البركة. رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، وجمع بين
الشيخ رحمه الله تعالى يبين لماذا ابتدأ العمريطي نظمه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فيسوق لذلك أسبابا. هذه الأسباب: أولها أن القرآن الكريم، وهو أشرف الكتب السماوية، بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة هي أول آية في المصحف في سورة الفاتحة، وهي سورة آية من سورة الإيه؟ من سورة الفاتح. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في السنة العملية في الصحيحين وغيرهما أنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. ومن ناحية أخرى، بعض الأحاديث التي وردت في استحباب البدء بالبسملة في أعمال كثيرة جدا، كل عمل يقوم به الإنسان يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، ورد ذلك في الخروج من المسجد ودخول المسجد والطعام في بداية الطعام ودخول الخلاء والخروج من الخلاء، وكل هذا ورد فيه البسملة. وبخصوص تعميم الأمر ووضع البركة فيه، وردت أحاديث حسنها بعض العلماء وضعفها آخرون، منها هذه الأحاديث التي أورد الشيخ بعضها: بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، هذا رواه الخطيب البغدادي، وأيضا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، أو بالحمد لله فهو أجزم، ده رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح، وكذلك حسنه النووي وغيرهما. وعموما هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة العملية، وهي كونه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه إلى الرسل والملوك بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وجمع بين الابتدائين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء
الرواية الأولى وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الرواية الثانية اللي هي الحمد لله، يبقى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وبالحمد لله، هاتان روايتان، فيا ترى نبدأ ببسم الله أو نبدأ بالحمد لله؟ الشيخ قال: إني العمريطي رحمه الله تعالى بدأ بالاثنين، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال أيضا الحمد لله في بداية المنظومة: الحمد لله الذي قد حرر كتابه منقحا ميسرا. نعم.
وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي، وهو ذكر الشيء أولا على الإطلاق كالبسملة هنا، وإضافي، وهو ذكره أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء، وذلك صادف بذكره
صادق
قبل صادق نعم نعم وذلك صادق بذكره قبل المقصود بالذات كالحمدلة.
يبقى عنده ابتدائين: ابتداء بالبسملة وابتداء بالحمدلة. الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي لأنه لم يسبقه شيء، والابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي لأنه سبقه شيء. طيب كيف يكون سبقه شيء ويكون ابتداء؟ فالعلماء يقولون طالما أنه ما زال في المقدمة ولم ينتقل من المقدمة إلى ما بعدها، يعني ما زال في الابتداء فهو في الغرض نفسه، ما زال في الغرض نفسه وهو التقدمة لما يريد من الكلام، وهو نعم ما زال في المقدمة حتى ولو قال مثلا بسم الله وقال الحمد لله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وقال وأشهد أن محمد رسول الله وقدم بمقدمة طويلة، فما زال في المقدمة طالما أنه لم ينتقل إلى الغرض المقصود الذي بعده. فما ذكره أولا ولم يسبقه شيء هو ابتداء حقيقي، وما يعني جاء بعد هذا طالما أنه لم ينتقل إلى المقصود فهو إيه؟ فهو ابتداء أيضا، ولكن يكون ابتداء إضافيا. طبعا البسملة والحمدلة هذه الألفاظ تسمى في اللغة العربية نحت، يعني ينحت من الجملة كلمة واحدة تدل عليه، بسملة كلمة واحدة تدل على أربع كلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة كلمة تدل على كلمتين الحمد لله، وهكذا كما نقول حسبله حسبي الله ونعم الوكيل، حوقله أو حولقه بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تهليل لا إله إلا الله الله أكبر نقول عنها تكبير، وهكذا. نعم.
وقدم البسملة عملا بالكتاب والإجماع وجملة
قدم البسملة عملا بالكتاب، القرآن الكريم قدم بسم الله الرحمن الرحيم وثنى الحمد لله رب العالمين، وكذلك الإجماع هو إجماع العملي للعلماء، إجماع العلماء العملي أنهم يقدمون البسملة أولا ثم يقدمون بعدها الحمدلة، وهذا وارد في الكتب كثيرا ووارد كذلك في الرسائل والمكاتبات بكثرة.
وجملة الحمد خبرية لفظا، خبرية لفظا إنشائية معنى.
الخبر يعني معناها الحمد لله، يعني يخبرنا الله تبارك وتعالى بثبوت الحمد لله، وجوب الحمد لله، استحقاق الحمد لله، فهذا خبر، وهذا هكذا هي في اللفظ، لكنها في الحقيقة مقصود منها الإنشاء، الإنشاء بمعنى هو يعلمنا الحمد، هو يقول قولوا الحمد لله، فهو أمر وتعليم قبل أن يكون خبرا ونوع من أنواع سوق العلم، فهو الآن لا يعلمنا بأن الحمد لله فقط، وإنما يعلمنا ويعلمنا، يخبرنا بذلك ويطالبنا أيضا به. ولذلك قال العلماء إن من أسماء الفاتحة سورة تعليم المسألة، تعليم المسألة، فربنا تبارك وتعالى حينما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا يعلمنا كيف نحمده وكيف نمجده وكيف نثني عليه وكيف نسأله، فهذا تعليم وإن كان في ظاهره الإيه الخبر. وهذا له مثال في القرآن الكريم كثيرا، من مثل قول الله تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا، فلفظها لفظ الخبر وإن كان معناها الإنشاء، إنشاء يعني ومن دخله فأمنوه، يطالبنا الله تبارك وتعالى بتأمين من دخل البيت الحرام. نعم.
الذي قد حرر أي هذب ونقى كتابه أي القرآن، وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، منقحة أي ملخصة، ميسرا أي للتلاوة.
نعم، فكل هذه الألفاظ الحمد لله الذي قد حرر كتابه منقحا ميسرا، هذا توظيف من الشيخ العمريطي رحمه الله تعالى، فيه بلاغة عالية، أراد أن يستعمل بعض الألفاظ في بداية المقدمة تدل على مقصوده، فهو سيتكلم في منظومة هي منظومة لكتاب التحرير، فجاء بكلمة حررة، وهذا التحرير هو تلخيص لكتاب التنقيح فجاء بكلمة منقحة، وأيضا هذه المنظومة سماها التيسير فلذلك جاء بكلمة ميسرة، وهذه التي يسميها العلماء براعة الاستهلال كما سيأتي ذلك في كلام الشيخ إن شاء الله.
يشير بالمبنى بفتح الميم والنون أي بمبناه أي لفظه إلى اللباب أي إلى المعنى الخالص، فيفقه أي يفهم ذلك المعنى وهو الصورة الحاصلة في العقل من اللفظ. أولو الألباب أي أصحاب العقول الذكية الخالصة من الأوهام والتخيلات، جمع لب وهو العقل الخالص من الشوائب، سمي به لكونه خالص ما في الإنسان من قواه كاللباب من الشيء.
نعم. كلامي يبقى إذن الشيخ يقول حرر كتابه والقرآن الكريم وعرف القرآن، قال وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. ثم أشار كما قلت إلى مسألة محررة وكلمة منقحة وكلمة ميسرة، وجاء أيضا بكلمة يشير بالمبنى إلى اللباب، يعني يشير باللفظ إلى اللباب وهو المعنى الخالص، واللباب سيأتي معنا أنه أيضا كتاب من الكتب التي تعد أصلا لهذا لهذه المنظومة، يشير بالمبنى إلى اللباب، فيفقه المعنى أولو الألباب، وعرف اللباب بأنه المعنى الخالص، فالشيء ينقسم إلى لب وقشر، والقشر هو الظاهر واللب هو الباطن أو الخالص، فيفقه أن يفهم، وهذا يعني الفقه في اللغة هو الفهم كما قالوا قوم شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يعني ما نفهم، فالفقه هو الفهم. المعنى الشيخ يريد أن يفرق بين المعنى واللفظ، فيقول إن المعنى هو الصورة الحاصلة في العقل من اللفظ، فالإنسان يلفظ بالكلمة بلسانه ويفهم معناها بعقله، فتحصل من خلال الألفاظ والحروف معاني تستقر في الأذهان والقلوب. أولو الألباب أي أصحاب العقول الذكية الخالصة من الأوهام والتخيلات، وهؤلاء ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في القرآن في 16 موضعا، أولو الألباب في القرآن الكريم أصحاب العقول الذكية أصحاب القلوب الخالصة أصحاب القلوب المستقيمة، القلوب أو الإيه أو العقول، جمع لب، لب يجمع على الباب جمع تكثير، وهو العقل الخالص من الشوائب، هذا خالص ما في الإنسان، هذا خالص ما في الإنسان من القوة. قال كاللباب من الشيء، يعني اللباب من الشيء هو المعنى الإيه الخالص أو المعنى الباطن، يعني مقصود الإيه الإنسان من الأشياء هو لبها. نعم.
وفي كلامه براعة استهلال، وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يناسب مقصوده، بأن يكون فيه إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، حيث رمز إلى أن الكتاب المنظوم فيه اسم التحرير، اسمه التحرير، ونظمه التيسير، وأصله اسمه التنقيح، وأصل أصله اسمه اللباب، وأن ذلك في الفقه.
كل هذا براعة استهلال، وهي محمودة غاية الحمد عند من يعرف البلاغة واللغة. فلما تجلس مثلا إلى خطيب من الخطباء أو مدرس من المدرسين أو تقرأ كتابا من الكتب، فلا ينبغي أن يكون الكاتب مدرس الخطيب على ذات المنوال في كل كتاب يتناوله، كل درس يجلسه، كل خطبة يخطبها، يبدأ بداية واحدة مكررة في كل ذلك، بل ينبغي أن يتناول مقدمة مناسبة لموضوعه. فإن كان مثلا يتكلم عن الصبر فيقول الحمد لله الذي جعل الجنة جزاء بلا حساب للصابرين مثلا، أو إن كان يتكلم عن الشكر فيقول الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة جديدة تستوجب شكرا، وهكذا يبلغ الجالس الفطن إلى موضوعه الذي سيتكلم فيه ويشير إلى يعني ذلك، وهذا مما يهيئ الجالس للموضوع الذي سيتناوله الإنسان. أما إن كانت البداية واحدة فلا ريب أن ذلك مما تمجه الأسماع، اللهم إلا إذا كان شيئا مأثورا له من جلال المعاني وعذوبة الألفاظ ما ليس في غيره، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يبدأ خطبه بخطبة الحاج. إن كان هكذا فنعم، وإلا فالواجب أن الإنسان يكون على درجة من الفطنة ودرجة من البلاغة، فيقدم بين يدي كلامه ما يناسب موضوعه حتى يعني يوظف وقت المقدمة في إفادة السامع كذلك. والشيخ أشار إلى هذا، قال الحمد لله الذي قد حرر، يبقى أشار لكتاب التحرير للشيخ زكريا الأنصاري، وهو المتن الذي ينظمه كتابه منقحة. كتاب التحرير هذا تلخيص لكتاب اسمه التنقيح، والتنقيح هذا لابن العراقي، ابن العراقي اللي هو الشيخ أحمد ولي الدين أبو زرعة، ابن الإمام العراقي صاحب الألفية والعالم المشهور في علم الحديث، شيخ ابن حجر. منقحا ميسرا، ميسرا هذه إشارة إلى التيسير اللي هو عنوان هذه المنظومة، وهي حقيقة تيسير جدا جدا، فمن عرف معانيها وتفكر فيها وجد يسرا في الحفظ، وكذلك وجد يسرا في فهم المعاني التي فيه. يشير بالمبنى إلى اللباب، هذا الكتاب كتاب اللباب للمحامل هو أصل كتاب التنقيح. يبقى إذن الكتاب الأول هو اللباب، وبعده كتاب التنقيح لأبي زرعة، وبعده كتاب التحرير للشيخ زكريا الأنصاري. ثم قال الشيخ فيفقه المعنى أولو الألباب، يفقه هنا إشارة إلى موضوع هذا الكتاب وهو الفقه، يبقى كأنه أشار للموضوع وأشار كذلك إلى الأشياء التي يشتمل عليها ذلك الموضوع مما سيتناوله. فهذه أصول كتابه وهذا كتاب، أصول الكتاب اللباب بعد التنقيح بعد التحرير، ومنظومته هذه اسمها منظومة التيسير. نعم
أحسن عليكم شيخنا،
آمين عليكم.
ثم لما حمد الله تعالى أتى بالتشهد لما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة مرفوعا، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي المقطوعة، فقال وأشهد الله بضم الهمزة جارية مجرى القسم، وهي من الألفاظ الدالة على تحقق الشيء عيانا، بأني أشهد بفتحها أي أعلم وأتيقن أن لا إله غيره، أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو، يوحد بالبناء المفعول أي يقر له بالوحدانية، وهو حشو كمل به الوزن.
نعم، يبقى هنا حمد الله تبارك وتعالى، قال الحمد لله، بعدين أتى بالتشهد. التشهد، والتشهد كان يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في سنته العملية صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا جزء مما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي به في أثناء خطبته. الشيخ لم يستدل به السنة العملية، وذهب يستدل بالسنة القولية، وأورد حديثا هو في سنن أبي داود، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. والعلماء أهل الصناعة قالوا يجب، أهل الصناعة هنا أهل العلم، يجب من جهة الصناعة على كل شارع في تصنيف أربعة أمور: أن يبدأ بالبسملة، وأن يبدأ بالحمدلة، وأن يبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبدأ بالتشهد. فهذه ثلاثة، هذه أربعة أشياء: البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يسمونها واجبة. واجب هنا معناه واجب صناعي، صناعي يعني من ناحية ما اتفق عليه أهل العلم والصنعة. ويسمى له أن يأتي بأمور أيضا: أن يسمي نفعه، يسمي نفع الكتاب، وأن يسمي الكتاب، وأن يأتي بما يدل على مقصود اللي هو براعة الإيه؟ الاستهلال، وأن يأتي بلفظة أما بعد، أن يأتي بلفظة أما بعد. وهذه من المستحبات، هذه من المستحبات، أن يسمي نفسه في أول الكتاب، أو يسمي نفع الكتاب، وأن يسمي الكتاب نفسه باسمه، وأن يأتي بما يدل على مقصود الكتاب وهو المعروف ببراعة الاستهلال كما رأينا الآن، وأن يأتي بلفظة أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يأتي بها. فالشيخ يشير إلى أن الشهادة أيضا من هذه الأشياء التي حرص الشيخ العمريطي على الإتيان بها هنا. وأشهد الله، يعني كأنه إيه؟ كأنه يقسم، يقسم. وكلمة أشهد مأخوذة من الشهادة، شهادة، شهد، شهد، هذه تشير إلى تحقق الشيء عيانا، كما ورد في بعض الآثار: هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد. طيب، ثم قال الشيخ: بأني أشهد، أي أعلم وأتيقن، أن لا إله غيره، لا إله غيره يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. يوحد، أي يقر له بالوحدانية. وكلمة حشو هنا ليست إشارة لذم، وإنما يقصد الشيخ أنها ليست من علم الفقه. فلا يستفاد منها معنى فقهيا أو حكما من أحكام الفقه، وإنما جئ بها فقط لأجل تكملة وزن الكلام وتتمة بحر الموضوع. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا.
آمين.
وأشهد أن طه من أسماء، أن طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، كما حكاه أبو طالب المكي وغيره، وهي نحو ألف اسم، كما قيل المصطفى أي المختار، محمدا علم منقول من اسم مفعول المضاعف من التحميد، وهو المبالغة في الحمد، يقال حمد الرجل إذا كثرت خصاله الحميدة.
حمد،
نعم، حمد الرجل إذا كثرت خصاله الحميدة. هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم.
والأولى من هذا أن نقول حمد، لأن فيها تكسير.
نعم، حمد الرجل إذا كثرت خصاله الحميدة، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. سمي به بإلهام من الله لجده إشارة لكثرة خصاله الحميدة، ورجاء أن يحمده أهل السماء والأرض.
نعم،
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن طه، ويقول إن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك حكاه أبو طالب المكي، يعني في كتابه قوت القلوب، وحكاه غيره كذلك ممن جاء بعد أبي طالب المكي، ولكن هذا الكلام غير صحيح. ذلك أن طه مثلها مثل حاء ميم، مثل ياسين، مثل ألف لام ميم، فهي من حروف القرآن الكريم التي بدأت بها بعض السور. وطه طاء مما يمد حركتين، والهاء مما يمد حركتين، وقد أجمع على ذلك أهل الإسلام. فأهل الإسلام يسوون بين طه وبين ياسين وبين حاء في حاميم وأمثال هذا، ويتكلم فيها أهل التجويد جميعا فكأنه إجماع منهم ومن القرأة جميعا على أن طه من أوائل الحروف أو من الحروف التي في أوائل السور، وهي نحو ألف اسم كما قيل. نعم أورد مثل هذا ابن العربي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي بأسماء كثيرة، لا يشترط طبعا أن تكون أسماء توقيفية، فالأسماء لا تتوقف على ذلك، إنما يؤخذ فيها بالاشتقاق فيشتق للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذه الكلمة التي بعدها مباشرة المصطفى، كلمة المصطفى التي تعني المختار، فيسمى النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى لأن الله اصطفاه، ويسمى المختار لأن الله اختاره، فالمصطفى بمعنى المختار، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في القرآن الكريم، والله يخلق ما يشاء ويختار، وأشار إلى كلمة الإيه الاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. محمد يقول علم، احنا عندنا الأعلام ثلاثة، ما هي يا دكتور حازم؟
الاسم والكنية واللقب.
نعم، وهذا اسم، فعلم يعني اسم منقول من اسم مفعول، لأن الأعلام عندنا نوعان، علم منقول وعلم غير منقول. العلم المنقول مثل محمد، والعلم غير المنقول مثلا مثل سعاد. معنى منقول يعني كان يطلق على شيء قبل ما يسمى به إنسان، ثم أخذ من هذا الشيء ووضع لاسم الإنسان. فكلمة محمد أصلها اسم مفعول، أصلها اسم مفعول، يعني الرجل لما تكثر خصال الحميدة يقولون حمد فلان، يعني حمده الناس أو أكثر الناس حمده، فيسمى محمد، هذا إيه؟ اسم مفعول وصف يعني، وبعد هذا يسمون الشخص محمدا. وكذلك حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى هنا حمد إذا أردنا أن نكثرها على صفة من أوزان المبالغة، نقول إيه؟ نقول حمد حمد حمد. طيب، وإذا أردنا أن نجعلها مبنية للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، نقول حمد. طيب، اسم الفاعل منها حامد، اسم المفعول محمد، وهكذا. وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن الكريم أورده وأورده كثيرا، لم يأتي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا
محمد،
محمد وأحمد،
وأحمد نعم،
مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولكن أحمد لم ترد إلا مرة واحدة في سورة إيه؟
سورة صف.
لكن محمد وردت كثيرة، وردت كم مرة؟
أربعة.
نعم،
أربعة.
فهي أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أنه تكرر ذكره في القرآن الكريم، وقد سمي به صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سماه به إما أمه آمنة وإما جده عبد المطلب، وهذا من يعني من الوارد في السيرة النبوية. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا.
آمين عليك.
قد جاءنا بالبينات جمع بينة، وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حسية، والمراد بها الأدلة الواضحة الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم.
يعني المقصود بالبينات المعجزات، وهي التي يسميها القرآن آية ويجمعها على آيات. شيخ يقول بينات آيات وبينات، وكذلك الإيه المقصود منها المعجزات، سواء كانت هذه المعجزة عقلية أو حسية. عقلية مثل القرآن الكريم فهو معجزة عقلية، ومعجزة حسية مثل انشقاق القمر، نبع الماء من بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. فهذه كانت معجزات حسية رآها الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني منها ما تزوقوه كالطعام، ومنها ما سمعوه كحنين الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه وهكذا. نعم.
والهدى هو الدلالة بلطف على ما على ما يوصل إلى المطلوب.
ما يوصل إلى المطلوب.
ما يوصل إلى المطلوب. وأما قوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم فوارد على طريق التهكم كقوله تحية بينهم ضرب وجير.
نعم. يبقى هذا إيه؟ هذا معنى كلمة الهدى. الهدى معناها الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. ثم كأن استدرك على نفسه كيف تكون دلالة بلطف وفي القرآن الكريم فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فقال هذا من باب التهكم أو من باب السخرية بهم. والقرآن الكريم أورد الهداية في خمسة معاني: هداية بمعنى التوفيق وهذه لله، وهداية بمعنى الدلالة وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهداية في قوله عز وجل وهديناه النجدين، وهداية بمعنى الخلق في قوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهداية بمعنى دخول الجنة ودخول النار في فهدوهم إلى صراط الجحيم وفهدوهم إلى صراط الحميد. نعم.
مبين الحلال والحرام أي مظهرهما، وأصل الحرام الممنوع منه والحلال المأذون فيه.
طبعا هذا من ناحية اللغة، إني نعم. كلمة حلال يعني مأذون فيه، ولذلك يعبر عنه بالمباح. مباح يعني مأذون فيه. وحرام يعني ممنوع، حرم كذا يعني منع حظر، ولذلك يقول الحرم يعني إيه؟ يعني ما يمنع فيه من أشياء. ويقال مثلا عن تكبيرة الإحرام يعني يمنع بعدها ما كان حلالا قبلها إلا ما كان مأذونا فيه من قول أو فعل فيه الصلاة. هذا في المعنى الإيه؟ العام. نعم.
عند الأصوليين والفقهاء الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، والحلال ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم.
الأصوليين والفقهاء يعرفون الحرام والحلال بتعريف خاص بهم، لأنهم يعنون بالشرع فقط بعيدا عن التعريف الأول، فالتعريف الأول يتكلم على ناحية اللغة. فيقولون الحرام ما يعاقب على فعل، وإن كان الصواب في هذا التعبير أن يقال ما يستحق فاعله العقاب. ما يستحق فاعله العقاب، لماذا؟ لأن ليس كل مرتكب حراما يعاقب، صحيح؟
نعم.
لماذا؟
ربما جاهل بالحكم لا يعلم.
ربما يعفو الله عز وجل عنه، ربما تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعاقب. يبقى إذن هو الأولى أن نقول يستحق العقاب لكن ربما لا يعاقب. يبقى الحرام ما يستحق فاعله العقاب ويساب على تركه. يساب على تركه، هل كل من ترك الحرام يساب؟
لا.
مثل ماذا؟
تركه لأنه لم يقدر أن يصل إليه، عزم وأخذ الأسباب.
من ترك الحرام لعدم قدرته عليه بعد تهيؤ أسبابه لا يقال إنه يساب، لا يقال إنه يساب، لأنه عجز عن أسبابه. ربما مثلا أحضر السلم ووضع الخطة وبعد هذا وجد نور الشقة مضاء فلذلك لم يدخل، أو وجد أهلها موجودين فلم يدخل، فهل في هذه الحالة يساب لأنه ترك السرقة؟ لا، لا يساب. فلذلك نقيد هذا التعريف كذلك، نقول ويساب على تركه امتثالا، يعني إذا تركه لله، إذا تركه لله. أما إذا لم يتركه لله فهذا لا يعاقب ولا يساب. قال والحلال ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم. ولذلك هم بيقولوا الأصوليين يقولوا ما لا ولا، يعني لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، ولا يتعلق بتركه أيضا ثواب ولا عقاب. نعم.
نعم، وهنا يعني كأنه مباح برضه في اللغة، يعني نفس يعني يقول إلى المباح في الآخر.
ماشي، أيا ما كان هو مأذون له في فعله ومأذون له في تركه، فلا
نعم.
يترتب عليه ثواب ولا عقاب. طبعا هذا لذاته، لأن ممكن الإنسان يساب على المباح وممكن يعاقب على فعل المباح. متى؟
النية عندما إذا انتوى بالمباح نية قرب إلى الله
عندما
فيتاب
تكون
إليه.
فيه نية، أو عندما يكون هو نفسه وسيلة لفعل الواجب أو لترك الحرام، فيأخذ حكم ما أوصل إليه، كما قالوا الوسيلة لها حكم الغاية، أو قالوا الأمور بمقاصدها.
نعم،
نعم
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خير. بحسن لفظ، أي بلفظ حسن جامع الإحكام أي الإتقان،
أي الإتقان،
أي بلفظ عذب فصيح واضح جامع. نعم
نعم
أي الإتقان، أي بلفظ عذب فصيح واضح جامع مختصر. فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام، كما ورد في حديث صحيح صلى عليه ربنا: والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن غيرهم تضرع ودعاء، وسلم: السلام هو التسليم من الآفات المنافية لغاية الكمالات.
نعم،
وجمع بين
يبقى
الصلاة.
هنا يثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحكام، وهو الفصاحة والبيان والوضوح وجامعية الكلام والاختصار. والشيخ استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وورد كذلك في أحاديث: أعطيت خمسا، أعطيت ستا، لم يعطهن أحد قبلي، منها: واختصر لي الكلام اختصارا، أو وأوتيت جوامع الإيه؟ جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم إنه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعبر عن الأشياء والمعاني الكبيرة والكثيرة في ألفاظ قليلة، وهذا يعني محسوس معلوم بالضرورة من أن الإنسان الآن يتناول لفظة مثلا من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، أو جملة لا تتعدى السطر يخطب بها خطبة كاملة يوضح المعاني التي تتناولها، وهذا مشاهد معروف. خضع له أساتذة البيان في الدنيا، صلى عليه ربنا وسلم. الشيخ فسر الصلاة من الله بأنها الرحمة، ومن الملائكة بأنها الاستغفار، ومن غيرهم يعني من الآدميين مثلا بأنها التضرع والدعاء. وقد فسر الصلاة بهذا المعنى سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، وقد أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه، أخرج هذا عن سفيان الثوري. وغيره من أهل العلم يقول إن الصلاة من الله هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه البخاري: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وهذه محكية عن أبي العالية الرياحي تلميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا.
السلام، السلام، آمين وليك. السلام يقول التسليم من الآفات، كأن السلام هنا مصدر سلم، تمام، سلم، تسليم، التسليم مصدر سلم، ماشي. التسليم ممكن من الآفات، الآفات، وتسليم النبي من الآفات طبعا هذا إن كان في زمانه صلى الله عليه وسلم فمعناه أن يسلم بدنه، وإن كان بعد زمانه يعني أن يسلم جسده الشريف في قبره، ومعناه أيضا أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم شريعته، وهذا يبقى معنى مجازي مش معنى حقيقي، أن يسلم شريعته صلى الله عليه وسلم من النقص. التسليم من الآفات المنافية لغاية الكمالات، وممكن يبقى التسليم هنا من سلم، التسليم من السلام، أن يسلم على النبي كما قال ربنا تبارك وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. بل هذا هو المتبادر إلى الأذهان، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قال الشيخ صلى عليه ربنا وسلم يبقى الوارد في القرآن، وتفسير الوارد في القرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لما سألوا قالوا كيف علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، أو علمنا كيف نسلم نعم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة على القلب، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، إلى آخر التحيات المعروف. نعم
أحسن الله عليك شيخنا. وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ولكراهة إفراد أحدهما عن الآخر كما نقله النووي.
نعم يعني هو يقول أنه جمع بين الصلاة والسلام لأمرين، أمر الأول يمتسك أن ربنا عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه يعني أثنوا عليه، سلموا تسليما قولوا إيه صلى الله عليه وسلم، نطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الكراهة فالكراهة هذه يعني عند المتأخرين فقط، وأما عند المتقدمين فكانوا أحيانا يقولون الصلاة دون السلام والسلام دون الصلاة، وعموما هؤلاء وهؤلاء يقصدون بالكراهة هنا خلاف الأول يعني خلاف السنة. وأما الكراهة بمعنى إن ورد آية أو ورد حديث أو نحو ذلك يفهم منه النهي عن إفراد الصلاة أو إفراد السلام فقط، لا، إنما عندنا شيء اسمه الكراهة المشددة أو الكراهة الشديدة، وهي مخالفة نص ورد بالنهي، وعندنا كراهة مخففة وهي التي استفدناها من حرص الشرع على شيء من الأشياء. فإذا الشرع مثلا ورد باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستحباب السلام عليه، فنقول إن ترك السلام عليه هذا خلاف الأولى يعني خلاف السنة. فأنا عندي كده الكراهة تنقسم إلى قسمين، ها ما هما؟
كراهة مشددة وكراهة مخففة.
والكراهة المخففة يقولوا عليها خلاف السنة أو خلاف الإيه أو خلاف الأولى. الكراهة المشددة أو الكراهة الثقيلة اللي هي كراهة مقصودة جاء بها نص، وأما الثانية فاستفدناها من استحباب الشرع عكسه، فلما انت تركت ما استحب الشرع صار ذلك مكروها في حقك. وإن كان كما قلت هذا فقط مسألة إفراد أحدهم عن الآخر عند المتأخرين. لماذا؟ لأن إذا وجدنا أحدا من المتقدمين صلى دون سلام أو سلم دون صلاة لا نؤاخذه بهذا، لا نؤاخذه بهذا لأنه لا يرى ذلك. نعم
نعم. والقصد بها الإنشاء للإخبار وآله هم مؤمنوا بني هاشم.
ما معنى هذه؟ سبقت معنا لو تقولها أنت.
الإنشاء للإخبار أي أن الله يخبرنا أن
ليس الله الآن أو مثلا الآية ماشي، بس الآية موجود فيها إنشاء.
تمام.
الآية أصلا إنشاء، صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أمر وأمر إنشاء، لكن بنتكلم على كلام الشيخ
اللي هو جمع بين الصلاة والسلام.
لا، اللي هو لفظ صلى فعل ماضي. نعم. وسلم فعل ماضي، إذن فعل وفاعل هو إيه؟ هو خبر.
ده إنشاء.
خبر. لا خبر. خبر. أما أقولك أقولك حدث كذا وقع كذا حدث خلاص انتهى حصل. هذا خبر. لكن ليس المقصود منه الإيه؟ الخبر. إنما المقصود منه الإنشاء. فهو يطلب منا يطلب منا كذلك الإنشاء يعني الطلب. إنشاء يعني طلب. يعني نوع الطلب كمان هنا أمر. تمام. أمر مش نهي. فيطالبنا بأن نصلي وأن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم. وآله هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، وقيل كل تقي هو المراد في مقام الدعاء كما هنا، واختاره النووي لخبر ضعيف فيه ولفظه آل محمد كل تقي.
هو كده ذكر قولين اثنين، وهناك قول ثالث هو أولى من هذين القولين. إذن القول الأول إن الآل هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمنين منهم فقط، يبقى هو يصلي ويسلم على المؤمنين من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل كل تقي، ويستدل بهذا الخبر النووي رحمه الله آل محمد كل تقي. ولئن قال الشيخ إن هذا خبر ضعيف، في غير من العلماء حسنه، وهناك خبر آخر إنما أولياء منكم المتقون، إن آل فلان، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما آل منكم المتقون، وهذا خبر صحيح. والقول الثالث أنه المراد به أمة الإجابة، مش الأتقياء فقط، بل كل أمة الإسلام. وهذه ثلاثة أقوال ليس فيها قول أولى من الآخر، بل كل قول فيها الذي يرجح المراد منها هو السياق. السياق، والسياق هنا سياق الدعاء، فالأولى في الدعاء التعميم دون التخصيص. فلو خصصت أقارب النبي يبقى أنا حجرت الدعاء، ولو خصصت الأتقياء يبقى برضو حجرت الدعاء، ضيقت الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم استحب توسعة الدعاء لما دعا الأعرابي الذي بال في المسجد وتناوله الصحابة، ودعا بعد هذا بالدعوة في الصلاة، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، أو قال ولا ترحم أحدا غيرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعة، يعني معناها قل اللهم ارحم الجميع. فمعنى هذا إني الراجح هنا القول الثالث الذي تركه الشيخ، لأن المقام مقام دعاء، فالراجح هو أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولكن المقصود بها أمة الإجابة ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما إذا كان الإنسان في مقام آخر مثل مقام الكلام على الصدقة والزكاة ومن تحل له، خلاص نفسر الآل هناك بأنهم بأنهم يعني آل أقارب النبي عليه الصلاة والسلام ونحو هذا. فالأولى في مثل هذا أن السياق هو الذي يحدد، والسياق هنا سياق الدعاء. والأصل في الكلام حمله على ما يكون فيه عام وخاص، يبقى حمله على الخاص، إلا في مقام الدعاء حمله على العام أولى. نعم،
جزاكم الله خيرا. ولا يستعمل إلا في الأشراف.
نعم، بمعنى تقول آل محمد، آل النبي، آل أبي طالب، آل أبي بكر، آل كذا في الأشراف. لكن يعني كانوا يستحب يكرهون أن يقال مثلا آل الإسكافي، آل كذا، لا يستعمل آل إلا في الأشراف، هكذا استعملته العرب. نعم.
وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورتهم أو لشرفهم.
نعم. يقول اشمعنى وفرعون ليس من الأشراف بل هو من المهانين، فلماذا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن وقال أدخلوا آل فرعون؟ قال لا، لأنه تزيى بزيهم وادعى أنه منهم وتصور بصورتهم، أو لأنه كان شريفا في قومه، يعني بينهم، هم كلهم كانوا أذلاء، فاستخف قومه فأطاعوه، فما صار فيهم مطاعا إلا لأنهم إلا لأنهم يعني خفاف.
والأصح جواز إضافته للضمير كما استعمله الناظم، وليس من لحن العوام خلافا لبعضهم.
لأني وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، فيقال آل محمد، آل فرعون، آل علي، لكن لا يقال آله، آلك، آلي، بالإضافة إلى ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب. فقال لا، هذا ورد في السنة النبوية كثيرا، كما ذكرنا في هذا الحديث إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما آلي منكم المتقون. فذكر هنا الآل وهكذا مضافة إلى ياء المتكلم. وورد أيضا في بعض أشعار العرب أبو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يتعلق بأستار الكعبة، كان يقول لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب اليوم آلك، فقال آلك، وهذا مستعمل أهو في لغة الإيه العرب. نعم، وليس من لحن العوام كما قال الإيه كما قال المخالفون.
وصحبه اسم جمع جمع لصاحب
اسم جمع لصاحب
اسم جمع لصاحبه اسم جمع لصاحبه بمعنى الصحابي.
لا لصاحب اسم جمع لصاحب.
من اجتمع مؤمنا بنبي لصاحب. طيب الهاء دي زائدة.
نعم خطأ يعني.
الهاء فيها زائدة هنا. نعم نعم جزاكم الله خير. اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي هو من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وكرم. نعم. أي عظم.
كلمة صحب
قدم المصنف
هنا اسم جمع. اسم جمع ما معنى اسم جمع؟ يقول الاسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظه، زي مثلا لو قلت شعب ها واحدها ايه؟ جيش.
ملاش
واحدها ايه؟
لها
قوم. واحدها ايه؟
ملهاش فعل.
نساء. واحدها ايه؟ ملهاش واحد من لفظه. اذا اردت تقول شعب مثلا تقول مواطن ها، او تقول في مثلا جيش تقول جندي، او في نساء تقول امرأة، يعني لها واحد لكن من لفظ غيرها. فهنا صحب ليس لها اسم جمع. يقول لك طب يعني ممكن صاحب، نقول لا صاحب هذه جمعها صاحبون او صاحبين. طيب وصحابي جمعها صحابة، يعني ليست إيه ليست صحب لها ليس لها مفرد. طيب من هو الصحابي؟ قال من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. من هنا تشمل الرجل والمرأة. اجتمع يعني أعم من أن يكون رأى، المهم أن يقول لقيه لقيه، سواء كان أعمى يرى أعمى أو غير أعمى، بصير أو أعمى لا يرى، كلاهما يعد في الإيه في الصحاب. من اجتمع بنبينا يعني لابد وأن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاءته النبوة والرسالة مؤمنا به، يعني لابد وأن تتحقق هذه الرؤية أو هذا اللقاء بعد الإيه بعد أو أثناء ما هذا الشخص مؤمن، أثناء ما هو مؤمن. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وفيه قيد آخر تركه ومات على ذلك، ومات على ذلك يعني من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على الكفر سواء في حياة النبي أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، من أمثال المرتدين الذين كانت تحصل في الإسلام هزات لأجل ذلك. وما أرينا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول أو ممن ينقلب على عقبيه، وهكذا ممن إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكل هؤلاء لا ليسوا بصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم شيخ.
آمين.
وكرم أي عظم
عظم
الكرامة
وكرم يعني عظم. التفسير دائما يتبع المفسر، التفسير يتبع المفسر في كل شيء، يعني هو مشدد يبقى مشدد مبالغ فيه، يعني هو مذكر يبقى مذكر، هو مرفوع يبقى مرفوع، وهكذا.
وقدم المصنف الآل لشرفهم، ولأن
يعني قدمهم على من؟
الآل لشرفهم
قدمهم على من؟
على الصحب. على الصحب
يعني ذكر الآل أولا وذكر الصحب ثانيا، ولم لم يفعل العكس، فذكر الآل أولا وذكر الصحبة ثانية، حتى يكون ذلك من إيه من باب من باب التشريف والتعظيم للآل، وهم لشرفهم أعظم من الصحابة طبعا. نعم
نعم. ولأن الصلاة واردة عليهم بالنص.
أي نص؟ ما هو النص الذي ورد فيه الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة في التشهد.
التشهد نعم نعم
نعم, نعم. وعطف
وعطف الصحب عليهم لتشمل الصلاة والسلام بقيهم
باقيهم. نعم. يبقى معنى لماذا جاء بالصحب؟ ألم يكن يكفي الآل؟ نقول لا، لأن الآل منهم نعم بعض هم بعض الصحابة، فالآل كلهم من الصحابة لكن مش كل الصحابة آل. عندنا مثلا أبو بكر وعمر ليسوا من آل النبي عليه الصلاة والسلام، علي والعباس هم من آل النبي عليه الصلاة والسلام، فبين الآل والأصحاب علاقة، هي علاقة إيه؟ العموم والخصوص. فبعض الصحابة آل ها، وليس كل الصحابة آل، صحيح ولا إيه؟ وكل الآل صحابة، كل الآل صحابة وليس كل الصحابة آل، تمام؟ طيب ومعنى ذلك أنه جاء بالصحب ليشمل الباقي، ويدخل أيضا في الصحب الآل الذين صلى عليهم أولا، ومعنى هذا أن المصلي على الآل والصحب يصلي على الآل مرتين وعلى الإيه وعلى الصحب مرة، وهذا أيضا زيادة تشريف وتكريم لهم من الله. نعم.
والألف في سلم وكرم للإطلاق.
معنى الإطلاق هنا إن علماء العروض بيتكلموا على القافية، فبعضهم يقول هذه قافية مقيدة وهذه قافية مطلقة. المطلقة اللي هي بيكون آخرها واحد من ثلاث حروف هي حروف الإيه المد، والباقي يسميه مقيد، فلأن الأصل صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم، الألف هذه زيادة للإطلاق، يعني لإطلاق الإيه لإطلاق القافية. طيب لماذا ينبه العلماء على هذه الألف دائما ويقولون هي للإطلاق؟ ما السبب؟ ينبهون دائما عليها حتى لا يظن ظان أنها للتثنية، لأنها ترد أحيانا للتثنية، وسيأتي معنا في الفقه مواضع يقول ألف للتثنية، يعني عشان ننتبه أن مقصود بهنا أمرين أو اثنين أو شيئين بدلا من ألف الإطلاق، لا يقصد بها شيء في الفقه على الإطلاق أو في المعاني، وإنما يقصد بها فقط إطلاق الإيه؟ إطلاق القافية. نعم.
وبعد
على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قبل ما ندخل في بعد بقى نكتفي بهذا إن شاء الله، وفي المرة القادمة نكمل والله المستعان. لو لك استفسار في شيء مما سبق تفضل به.
بارك الله في شيخنا، يعني أفضت وأجدت، جزاكم الله خير، أحسن الله.
جزاك الله خير، اللهم آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.